جنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك أروقة الوقف الذي يسلط الضوء على الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوقاف المستندة كذلك على كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي بهما سعادة ونماء البشرية في كل وقت وفي كل حين. هذا البرنامج المبارك مشاهدين الكرام يأتيكم بالتعاون ودعم مباشر ومبارك من مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة المباركة التي نسأل الله عز وجل لها النماء والازدهار، وهي المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي وفقه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدين الكرام يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا والباحث والمهتم في الأحكام الفقهية الوقفية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله أبو عبد الله وحيا المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
نعم شيخنا الكريم، دائما عند الحديث عن الأوقاف وتطلع كذلك المسلم والمؤمن للوقف دائما ما يقرنه بمرحلة ما بعد أن تفيض روحه إلى بارئها ومغادرة هذه الدنيا. ما يتعلق شيخنا الكريم في الوقف في حال المرض، ما هي أحكامه وما هي شؤونه وما يمكن كذلك أن يقال فيه؟
نعم، الوقف في وقت المرض سواء مرض الموت المخوف أو المرض الذي سبق الموت، بمعنى أن المعرفة بحال المرض تكون بعد الموت.
نعم.
بعد موته. أو أن يكون ذلك في مرض الموت المخوف ثم أوقفه، يعني في المسألة أقوال متعددة في الحقيقة، لكن أرجح هذه الأقوال والتي عليها العمل الآن في المملكة العربية السعودية في باب الفتوى وباب القضاء أنها تعامل معاملة الوصية، بمعنى أنه لا ينفذ من الوقف في مرض الموت المخوف أو في المرض الذي عقبه الموت إلا الثلث منه، وهذا هو مذهب أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي عليه الفتوى وعليه العمل، فلا يزاد على ذلك، لأنه يجوز له أن يقف كل ماله كما يجوز أن يقف نصف المال، لكن لو وقف نصف ماله فإنه لا يجوز منه ولا يجاز منه إلا الثلث فقط، فهو يجري مجرى الوصية.
نعم. هذا فقط في حال المرض شيخنا الكريم فيما يتعلق بتقييده بالثلث.
نعم في حال المرض، أما إذا كان في
حال الصحة،
في حال صحته وهو صحيح شحيح ثم أوقف، لو وقف كل ماله
لا تثري
جاز. نعم. ما لم يكن بنية حرمان الورثة فهذا يأثم ولا يجوز، ولو عرفنا نيته لا نقض قضاء لو عرفت هذه النية وذلك القصد. لكن إذا ما عرف فهو يوكل إلى دينه والله عز وجل حسيبه. نعم.
لكن شيخنا الكريم، هذا الحكم الذي ذكرتم قبل قليل في حال المرض، إذا كان المرض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو السام اللي هو مرض الموت، إنما المرض العادي لا ينطبق عليه ما تفضلتم به.
أولا المرض المخوف.
نعم. هناك شروط.
نعم المرض المخوف ثم مرض الموت. مرض الموت أي المرض الذي مات فيه عقبه الموت، سمى العلماء مرض الموت. خلاص هذا هو تعريفه، ولذلك لا يجاز منه إلا الثلث مثل الهبة تماما.
وهل يمكن للورثة أن يبطلوه قبل تحرير صك الوقفية، بمعنى لو تلفظ به دون أن يحرره
في حياته
في المرض المخوف كما تفضلت؟
إن كان في حياته، هو طبعا قد يقف اليوم ولا يموت إلا بعد 6 أشهر،
صح،
ليس للورثة أن يتدخلوا في هذه المرحلة، لكنه لو مات هم ورثوه الآن وصار هذا الحق لهم.
لا،
في هذه الحالة لهم الاعتراض فلا ينفذ منها إلا الثلث، يعترضون عند القاضي عند إثبات الوصية أو عند إثبات الوقف.
لنفرض أنه التزم بالثلث بهذه النسبة ثم شيخنا الكريم لم يدونها بصك الوقفي وإنما تلفظ بها وأشهد عليها من حوله، فجاء الورثة وقالوا ما دام أنه لم يحرر صك الوقفية إذن لا ينفذ هذا الوقف، هل لهم وجاهة في ذلك؟
لا، هذا باطل بلا ريب. نعم، هو ما دام ثبت هذا طريقة من طرق الإثبات والتوثيق الشرعي، سواء كان هذا بالصوت أو بالتسجيل أو بشهادة الشهود أو بخط اليد المعروف الذي يعرف عنه أو حتى بتوقيع الذي يعرف عنه، كل هذا يمر على المحكمة وتأخذ وسائل الإثبات مجراها في الاعتبار أو عدم الاعتبار، فإذا انتهى القاضي إلى ثبوتها ثبتت وألزم بها الجميع. وليس من حق الورثة أن يقولوا بأنه لم مثلا يوقفها في المحكمة أو لم يصدر بموجبها صك رسمي، هذا غير صحيح. فالأصل هنا هو اعتبار الثبوت أو عدم الثبوت، وهذا مرجعه إلى المحكمة.
نعم شيخ الكريم، إن أذنت لنا أن نغرد قليلا خارج هذه منظومة هذه الأحكام الفقهية، وأنتم لكم خبرة واسعة جدا في القضاء وربما في رؤية 2030 ومتعلق بتطوير المرافق العدلية والقضائية، أن يكون هناك تخصيص لهذه الأحكام والقضايا ما يسمى بالقضاء التجاري، القضاء الإداري، القضاء العمالي وغيرها، هل ترى أن هناك حاجة ماسة لأن يكون هناك تخصيص للقضاء الوقفي؟
نعم، قضاء الأوقاف هو مشمول بقضاء الأحوال الشخصية أو اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، فهي أحوال شخصية لأنها الحقيقة هي قسيمة الإرث، تدخل في الإرث، تدخل في أمور الإنسان الشخصية، فدخلت من حيث الأصل معها. يعني لا يظهر لي الآن الحقيقة، لا يظهر لي الآن موجب لوضع محكمة خاصة للأوقاف. هي من جملة قضايا الإرث ومن جملة قضايا الوصايا وقضايا الأوقاف،
ربما أنها محدودة أيضا.
نعم، وتخصيص محكمة يكون مكلف أحيانا على الجهات العدلية، والأمر راجع إليها بلا ريب.
جميل.
لكن لا يظهر أن هناك ما يوجب هذا التخصيص.
نعم الشيخ الكريم، البعض يعني يوقف في حال المستقبل، ما الحكم في ذلك شيخ الكريم؟ يعلقه على المستقبل.
نعم، الحقيقة الوقف على المعلق على أمر المستقبل ليست في صورة واحدة، فأنا لا أريد أن أقول فيها كثيرا.
نعم.
لكن دعنا نتكلم فيما يصح منها وما لا يصح. يعني مثلا لو قال إن رزقني الله مالا أوقفت منه ثلثة مثلا، هذا لا ينفذ، هذا على مجهول، على معدوم، غير موجود.
حتى لو رزق؟
حتى لو رزق، نعم. هذا مجرد وعد لنفسه أو رغبة أو نية فقط. فمن أركان الوقف هو ملك العين، هو العين غير مملوكة عند الوقف، فهي لم تلاقي محلا عند إطلاق صيغة الوقف حين قال أوقفت ما يرزقني الله عز وجل من مال، أو إن رزقني الله مثلا 100 مليون أوقفت نصفها، هذا مجرد وعد وأمنية. أن يقول مثلا، يقول للشخص أوقف هذه الأرض، فيقول إن كانت هذه الأرض لي فهي وقف. بعض الناس ثري ولا يدري عن عقاراته، فما نقول هذا وقف مستقبل فقط ويمنع، لأنه حين وقف كانت في ملكه، فهذا الوقف معتبر. وهكذا بقية الأمور الحقيقة فيها بحث واجتهاد.
جميل.
مثل إن قدم فلان فهذا وقف، إن رضي فلان فهذا وقف. لا أدري، يعني لا يحضرني الآن جواب.
لكن الشيخ الكريم، يعني لو نذر مثلا سعى في دلالة معينة عقارية وقال مثلا لو رزقت من هذه الصفقة نذر علي بأن أوقف منها مثلا 200,000 ريال، هل هنا ينفذ هذا الوقف شيخنا؟
لا أدري، يعني ربما أقول ربما له نظر، لا يحضرني جواب الآن.
جميل شيخ الكريم، الوقف بالنية دون عمل أو قول، أو يعني ينويها فقط في قلبه يسرها في نفسه.
الوقف بالنية ليس بالنية فقط، ليس فيها عمل وليس فيها قول.
نعم.
يعني قال يحدث، كان يحدث نفسه، قال هذا وقف. هذا اللي عليه طائفة كبيرة من أهل العلم وعليه الفتوى والقضاء الآن
أنه
لا ينفذ، لا بد في هذا من الكتابة أو النطق أو العمل،
استنادا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم ما لم يعمل أو يتكلم.
هذا في المؤاخذة على الخطايا،
هل يعني ينسحب عليه؟
نعم، هي تبنى على أن هذه عقود تبرعات. وكل العقود لا بد فيها من أمر ظاهر، سواء الوصايا أو الهبات أو شيء من هذا القبيل، لا بد فيها من عمل، والعمل معاطاة مثلا أو كتابة أو نطق.
جميل. شيخ الكريم، سنتحدث إن شاء الله عن عبادة النيات فيما يتعلق بالأوقاف، لكن بعد هذا الفاصل. الفاصل قصير مشاهدين الكرام، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، ونواصل أياكم التنقل في أروقة الوقف. كونوا معنا.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
في أطهر بقاع أرض الله، مهوى أفئدة العالمين، وعلى مقربة من بيت الله الحرام، كان الموعد مع أول أذان يرفع من جامع عائشة الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة. نداء تتخلله إضاءات وبشارات لانطلاق صرح إيماني جديد، ومنظومة خدمية مميزة تضاف إلى سجل جوامع الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي. وقد تجلى المشهد عن تحفة معمارية رائعة، فالجامع تكسوه بردة معمارية مملوكية الطراز تحمل عبق التاريخ وأصالة الماضي. وقد تزينت جدرانه بزخارف مملوكية بديعة. تم افتتاح الجامع في 22 من شهر شعبان عام 1434 هجرية، وقد شرف الافتتاح بحضور كريم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وعدد من العلماء والدعاة والوجهاء. تبلغ مساحة الجامع حوالي 60,864 مترا مربعا، ويتسع لأكثر من 45,000 مصل، وتقدر مساحة الساحات الخارجية للمسجد بعشرة آلاف متر مربع. والجامع تتوجه خمس قباب: قبة كبيرة يبلغ قطرها الداخلي 19 مترا وبارتفاع 48 مترا من المنسوب الأرضي، ويجاورها أربع قباب يبلغ قطر كل منها 7 أمتار وبارتفاع 37 مترا من المنسوب الأرضي. وللجامع منارتان كبيرتان يبلغ ارتفاع المنارة الواحدة 71 مترا.
اسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نعود إن شاء الله للترحيب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم.
شيخ الكريم، كنا نتكلم بالوقف بالنية دون قول أو عمل، لكن البعض ربما أنه يعني ينوي نية صادقة في نفسه أنه لو كان لديه الأموال سيوقف كذا وكذا للصرف على وجوه الخير والبر والإحسان، هل يأتيه هذا الفضل وهذا الأجر من الله عز وجل متى ما كانت هناك نية صادقة في ذلك؟
نعم، بلا ريب أنه إذا نوى نية حسنة أنه رزقه الله عز وجل مالا أنفق فيه وفعل، لكن الله عز وجل لم يرزقه هذا المال.
نعم،
فهنا له أجره. وفي حديث أبي كبشة الأنمار رضي الله عنه إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال لو أن لي مال فلان لفعلت فيه كذا وكذا، قال فهو بنيته، هذا الكلام عن النية، فهو بنيته فأجرهما سواء.
الله،
نعم، يكون أجرهما سواء بنيته، لكنه إذا حصل له المال والثروة ثم لم يفعل فهذا على خطر عظيم.
الله،
وبعضهم يجري عليه قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فهذا فيه خطر. وبعضهم يحمله على معاهدة الله وعلى النظر الصريح الواضح، وبعضهم يحمله حتى على مجرد النية الجازمة على الصدقة إذا رزقه الله مالا.
نعم. جميل. نعم شيخنا حفظكم الله، الوقف واشتراط ملك الغلة في حياة الواقف، بمعنى أنه إذا توفي تؤول إلى وجوه الخير، لكن ما دام أنها على وجه الحياة فإن هذه الغلة تعود إلى ملكه وهو يتصرف إن أنفق فيها على نفسه أو بدلها في وجوه الخير.
نعم، طائفة كبيرة جدا من العلماء يمنعون من هذه الصيغة، يقول هذا وقف وغلته كلها في حياتي لي، ثم بعد مماتي تكون في كذا وكذا وكذا وكذا، وبعضهم يلجيها مجرى الوصية. لكن أيضا الذي عليه الفتوى وعمل المحاكم على صحة هذه الصيغة الوقفية.
جميل.
وهي أن يقف هذا الوقف وقفا منجزا فيقول غلته
لي
في حياتي لي أتصرفها بما أشاء من النفقة ومن الصدقة ومن بذل المال، فإذا توفيت فهي تصرف في كيت وكيت وكيت. وهذا الحقيقة مع قوة الخلاف في المسألة إلا أنها تنطوي على مصالح عظيمة، وهي تنجيز الوقف، هي ليست وصية، هي هذا وقف منجز، وإنجاز الأوقاف مقصد من مقاصد الشريعة حتى لو كان بعد موته.
جميل.
فالجمع والتلفيق في هذه الصورة الحقيقة له قوته من الناحية الدلالات الفقهية، كما أن له آثاره الحسنة لحمل الناس ودفعهم إلى الوقف بحيث يكون منجزا. أما إذا الإشكال أنه لو جعلها وصية مع التقدم في العمر تكون سيطرة الزوجات والأولاد أعظم، فيقول ارجع عن وصيتك، عدل وصيتك، افعل بها كذا وكذا، ثم ما يموت إلا والوصية قد
انهارت،
قد اضمحلت.
أين.
أما إذا كان وقف منجز ما يستطيع أحد أن يتصرف فيها، وهذا خير بإذن الله عز وجل، وهو الأقرب على قوة النزاع في المسألة.
شيخي إن كرمت، لدي سؤالان حول هذه المسألة تحديدا. السؤال الأول شيخنا فيما يتعلق بهذا الحكم تحديدا، لو استثنى قال مثلا هذه الغلة كلها لوجوه الخير عدا 10% أريد أن أنفق بها على نفسي، هل يجوز له هذا الاستثناء وهل يكون وقفا ناجزا؟
نعم، هذا من باب أولى. إذا قلنا له أن يستثني أو يشترط كامل الغلة أن تكون له في حياته، من باب أولى. إذا قال الغلة تكون للفقراء والمساكين أو في أبواب البر المعينة، هو 10% منها لي أتصرف فيها فيما أشاء، وبعد مماتي يعني تكون سبيلها سبيل بقية
تعاد لأصل
المعينات والمصاري، هذا من باب أولى أن يكون جائزا.
طيب شيخنا الكريم، يعني لو الآن مثلا كان الوقف كبيرا جدا وعملاقا وإرادته عالية جدا واستثنى قال ما دام أنها في حياتي فهذه الغلة كلها لي وبعد مماتي تعود إلى مصارف الخير، ثم بعد ذلك توفي وكان في حسابه البنكي يعني ما شاء الله تبارك الله من هذه الغلة الشيء الكثير، هل تعاد إلى أصول الخير والبر والإحسان المترتبة على أصل هذا الوقف أم تعود إلى الورثة يكتسمونها ويصرفونها على أنفسهم؟
نعم، هذه ماله. هو قال الغلة لي ثم وضعها في قرينة، وضعها في حسابه الخاص.
نعم.
ولم يتركها للوقف. فما وضعه في حسابه الخاص أخرجه من حساب الوقف وجعله من حسابه الخاص، صار مالا له حرا. فهنا، وهذا سؤال جيد، هنا يؤول إلى الورثة إرثا ولا يكون تابع للوقف، لأنه استحقه حقا شخصيا وملكا خاصا في حياته
قبل وفاته.
نعم، فعاد إرثا بعد ذلك.
جميل. نعم شيخنا حفظكم الله، يعني فيما يتعلق كذلك قد يكون هناك مثلا منافع، بمعنى أنه يوصي في وصيته في صك الوقفية أن يكون مثلا هناك كراسي متحركة للمستشفى الفلاني أو في المدينة الفلانية، ثم بعد ذلك يكون هناك حاجة لنقل هذه الكراسي المتحركة للمعاقين والمرضى إلى مدينة أخرى، يكون هناك حاجة ملحة جدا، هل يجوز ويسوغ للناظر أن يحرك مثل هذه المنافع من منطقة إلى أخرى مع أنها قد تعارض صك الوقفية صراحة؟
أما إذا اكتفت الجهة الموقوف عليها أو الموصى بها أو الموصى لها فلا شك أنه ينقل إلى أقرب بلد آخر لهذا البلد الذي أوصي فيه. وإن كانت الحاجة ظاهرة جدا واختلفت أحوال المحتاجين للكراسي المتحركة مثلا أو غسيل الكلى أو أي شيء موقوف، بحيث كانت هناك تراعي الضروريات وهنا تراعي الحاجات فقط، فلو اجتهد الناظر في هذا ثم نقلها إلى ما يراعي الضرورات وترك ما يراعي الحاجات فله وجه، وهذا طبعا لا يكون إلا بإذن القاضي، نتكلم عن مسألة من الناحية العلمية فقط، فإذا غيرها وكان أن يرجع إلى المحكمة حتى تبرأ ذمته ويعالجها القاضي بإذن الله عز وجل بموجب المقاصد الشرعية في هذه المسألة. لو اجتهد وفق ما ذكرناه في باب الفتوى وليس في نزاع بين الورثة ولا حقوق فله وجه الحقيقة. وهذا منصوص بعض الأئمة واختاره الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. إذا وجدت حاجات ثم وجدت مقابلها ضرورات جاز النقل من الحاجات إلى الضرورات.
نعم شيخ الكريم، إن أذنت لي، أنت قاضي مخضرم، ربما مرت عليك عشرات القضايا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والأوقاف وغير ذلك من القضايا، هل ترى أن ذلك الأمر العودة إلى المحكمة عند كل صغيرة وكبيرة في صك الوقفية أو تغييرها، هل ترى أنه يخدم الأوقاف؟
نعم هذا لا يخدم الأوقاف. نعم، ولكن أنا ذكرت أنه إذا كان هناك يعني كتل كبيرة من التصرفات التي يفعلها الناظر ويحتاج إلى أن يستبرئ لعرضه ويستبرئ لدينه ثم حالها إلى دار الفتوى مثلا أو إلى المحكمة فهو حسن. أما الريع القليل اليسير، أوقف على كرسي متحرك في بلدة ثم نقله وكانت الحاجات بسيطة جدا، كرسي متحرك لإنسان سوي وصحيح لكن يحتاجه في الأسبوع مرة واحدة يتعب أحيانا، بينما ذاك معوقين ومكسرين وطيلة الوقت هم يحتاجون هذا الكرسي فهو ينقله بدون أن يرجع إلى المحكمة، لا شك في ذلك.
لكن أقصد الشارع،
لكن لما يكون الوقف كله على بلد معين، الوقف أصلا الريع كله على هذا البلد بكليته ثم ينقله بلد آخر، أنا أميل أن في تنظيم الأوقاف أن هذا تستأذن فيه المحكمة والله أعلم.
نعم الشيخ الكريم، يعني بعد وفاة الناظر هل هناك من ينوب عنه من الورثة؟ هذا السؤال دائما ما يتردد عليه كثير
في أخذ الصلاحيات، هم النظار الذين ينصبهم القاضي سواء كانوا من الورثة وهم الأولى بها بلا شك أو كانوا من غير الورثة. نعم لا بد من نواب للناظر سواء كان في حياته في حال قدرته أو حال عجزه أو بعد موته، لا بد من النواب للواقف ومن الناظر الذي عينه الواقف.
أنا أقصد الشيخ الاستئذان من الورثة في تغيير مثلا بعض بنود صك الوقفية تبعا للمصلحة.
لا يلزم أبدا،
لا يلزم أن يعود إليهم،
لا يلزم أن يستأذنهم إلا إذا كان الوقف عليهم إذا كان الوقف على الذرية، أما وقف على جهة بر عامة وهو الناظر المعين من الواقف فلا يلزمه أن يشاور الورثة.
ونحن يلزمنا أن ننهي الحلقة شيخنا الكريم. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا والباحث والمهتم في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوقاف. الشكر يتواصل للإخوة في مؤسسة ساعد لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة المباركة المعنية بتطوير الأوقاف في أوقاف الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي وفقه الله. نشكر لكم طيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بخير وعلى خير في لقاء وحلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.